بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، حياكم الله جميعا إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى التسديد والتوفيق. نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضلي أختي أمت الله.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يحفظك والله يكثر من تهلك والله يعطيك صحتك.
آمين.
يا شيخ، عندي ولدي مدخل تاعها قليل وكاري ومتزوج وعندها طفل، ودائما يجي يسلف على أخوه الدراهم.
ابنك إيش يا أختي؟ لو سمحتي.
أنا الزكاة تاعي نعطي الأخوه.
لو سمحتي.
وين يجي؟
لو سمحتي.
من هذيك الزكاة هل يجوز؟
أختي أمت الله، لو سمحتي. أعيد السؤال لو سمحتي.
ولدي، عندي ولدي ذاتي بتاع قليل وكاري كاري ومتزوج وعنده طفل وما يلحقش، ما عندهش مصروف.
اي.
يجي يتسلف على أخوه، يسلف الدراهم على أخوه.
اي.
لو كان أنا نعطي الخوه من الزكاة التاعي ونقول له مين يجي يتسلف عليك أعطيه من الزكاة التاعي، هذا يجوز
إن شاء الله.
السؤال الثاني يا شيخ، أنا صمت شهر محرم ولكن غلطت، كان فيه 30 يوم وانا صمت 29 نهار التالي، نهار 30 افطرت، معليش
ان شاء الله.
وبغيت نصوم بالتخبيه، ما خبرت احد، ما خبرتش لا عائله لا والو، ولكن واحد النهار خرجت نعزي وقالوا لي شربي القهوه وما بغيتش، حزادوا قالوا شربي شربي، قلت لهم اني صايمه، هل هذه التخبيه راحت لي
ان شاء الله؟
والشيخ، إذا كنت نبغي نتصدق العائلة نعطي للرجل ولا للمرأة؟
يعني أسرة، شخص يعني أسرة تريد أن تتصدقين عليه، تعطين الزوج أو الزوجة؟
نعم، ليش كل نعطيه للزوج ولا للزوجة؟
طيب.
والسؤال الأخير يا شيخ، عندي جارتي كل يوم تقول لي، أنا نقول لأولادي تقول لأولادها باللي أولادي أنا يا متربيين وقاريين وهذه، وواحد النهارات صرات لي مشكلة، قلت لها، قالوا لي عين، قالت لي أنا،
هي قالت
ما هكا، قالت لي أنا،
هي قالت،
قلت لها أنت تعيني، قالت لي مانيش عارفة ما العمل مع هاد الجارة.
شغالي أمة الله.
شكرا يا شيخ، شكرا.
مرحبا أختي. تفضلي أسماء. أسماء من الأردن، تفضلي أختي أسماء. راحت. طيب، بالأمس الأخت أم فرقد بارك الله فيها، طبعا أم فرقد سألت سؤالين، أجبت عن سؤالي الأول لكن ضاق الوقت عن الإجابة على سؤالي الثاني. تقول بأنها ذهبت إلى بلدها الأصلي ودخلت مسجد، والمسجد هذا في قبر في داخل المسجد، تقول صليت فيه وبعدين سمعت يعني كلام وكذا، أسأل عن حكم الصلاة في المسجد. أختي الفاضلة بارك الله فيك، أولا بالنسبة للمساجد، المساجد لله ولا يجوز أن تجعل مقابر، ولذلك قال الله جل وعلا وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحد. الأمر الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما قصت عليه أم سلمة رضي الله عنها ما شاهدته في هجرتها إلى الحبشة من وجود قبور في أماكن العبادة، قال أولئك شرار الخلق عند الله، أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا، أولئك شرار الخلق عند الله. ولذلك حرم النبي عليه الصلاة والسلام البناء على القبور، بناء المساجد على القبور. الأمر الآخر أختي الفاضلة، بالنسبة للمسجد الذي في داخله قبر ينظر، فإذا كان المسجد بني على القبر، إذا كان المسجد أصلا جاءوا إلى قبر وبنوا عليه مسجد، فإن الصلاة محرمة فيه ولا تصح، في القول الراجح من أقوال أهل العلم. لماذا؟ لأن القبر هو السابق. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن اتخاذ القبور مساجد، ولذلك إذا جاء أناس وبنوا على هذا القبر مسجد ودعوا. أما إذا كان المسجد هو السابق وأدخلوا فيه قبر، يعني مسجد مبني ثم قاموا أدخلوا فيه قبر، أدخلوا في هذا المسجد قبر، فهذه حقيقة مسألة خلافية بين العلماء من جهة صحة الصلاة وعدم صحة الصلاة. لكن الراجح أن القبر إذا كان في القبلة يعني يصلون إليه، فهذا نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، قال لا تصلوا إلى القبور، لا تصلوا إلى القبور. ولذلك بعض العلماء حمل النهي هنا على التحريم، وأن النهي يقتضي الفساد، يعني فساد الصلاة. أما إذا كان لا في زاوية أو في الخلف مثلا أو في الحوش والمسجد هو السابق، فالصلاة صحيحة مع الكراهة، الصلاة صحيحة مع الكراهة، مع واجب التنبيه على أن هذه المساجد يجب أن تبقى كما بين النبي عليه الصلاة والسلام، وأنها لله سبحانه وتعالى. أمت الله من الجزائر بارك الله فيها، تقول يعني ابني يشتغل يعني ويخدم وشيء من هذا القبيل، تقول يعني أحيانا يتسلف من أخيه، يتسلف من أخيه، هل يمكن أني أنا أعطي أخاه الزكاة وأقول إذا جاء يتسلف منك أعطه؟ أختي أمت الله بارك الله فيك، القاعدة الشرعية أنه لا يجوز لي الأصل أن يعطي الفرع من الزكاة، والأصل المقصود فيه الأب أو الأم، ما يعطون الأولاد بنين أو بنات، ولذلك أنت ما تعطين أولادك من زكاتك، وإنما إذا كان هناك ولد من الأولاد فقير أو مسكين أو غارم بحق وما عنده قدرة على السداد، يجب عليك أن تنفقي عليه، يجب عليك أن تنفقي عليه، يعني تعطيه لفقره، تعطيه لمسكنته، تعطيه ليسدد مثلا ديونه. أما قضية أنك أنت تطلبين له من الزكاة، نعم يجوز إذا كان فقيرا أو مسكينا أو غارما بحق مثلا، وتعطينا أنت، تقولين لشخص مثلا عندي ولد فقير ويعني تطلبين له من الزكاة، هذا يجوز بهذه الطريقة يجوز. أما أنك أنت تعطينا مباشرة أو عن طريق أخيه، لا هذا ما يصلح يا أخت الفاضلة، لأن جماهير أهل العلم على منع إعطاء الفرع لأصله، يعني الولد لوالديه أو الأصل لفرعه الوالدين لأولادهم، ما يعطونهم من الزكاة، لأن النفقة واجبة عليهم، فيجب النفقة، يجب أن ينفق الأولاد على والديهم، ويجب أن ينفق الوالدين على أولادهم، ولذلك إذا دفعوا الزكاة حموا أموالهم من الصرف، وتتنبهين لهذا بارك الله فيك. أخت أمة الله تقول بأنها صامت شهر محرم لكنها أخطأت، تقول شهر محرم كامل، أنا صمت 29 يوم، هل علي شيء؟ أختي أمة الله بارك الله فيك، أولا بالنسبة لصيام شهر محرم مسنون، النبي عليه الصلاة والسلام قال أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. الأمر الثاني أن صيام محرم من أهل العلم من ذهب إلى أنه يصام كاملا على السنية والاستحباب، ومن أهل العلم من ذهب إلى أنه لا يستكمل كما يستكمل رمضان، وإنما يصوم أغلب شهر الله المحرم. الأمر الآخر، ما عليك شيء أخت الفاضل، إن أصل صيام محرم سنة ولله الحمد وليس بفريضة، سنة وليس بفريضة. والشهر عندنا شهر العربي القمري إما أن يكون 29 يوم وإما أن يكون 30 يوما، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بين هذا، قال إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا وهكذا، يعني 30 يوم، ثم قال وهكذا وهكذا وخنس بإبهامه، يعني 29 يوم، فأنت على أجر وعلى خير بارك الله فيك. تفضل يا عبد الله. عبد الله،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الشيخ عندي واحد من الأقرباء اللي عنده بيت.
إيه.
فيريد يبيعه. الشيخ في المشتري راح يعني يذهب إلى قرض العقار. قرض العقار هم يأخذوا له البيت، هم يشتروا له. والشخص المشتري يسدد. وموجودة فوائد على الشخص المشتري. البايع يعني يتحمل اسم الردة.
إن شاء الله يا عبد الله. مرحب مرحب يا عبد الله. أم مبارك.
ألو.
تفضل يا أم مبارك.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤال واحد يا شيخ بس الله يعطيك العافية.
تفضل أختي.
أنا كنت حافظة نصف القرآن أو أكثر من نصف القرآن.
إيه.
عدينا هالحين يعني هالحين بس قاعد بالبقرة والعمران ولين يعني لين والنساء والمائدة بس أقدر، وبعدين يعني باقي ما أقدر أحفظ يعني مثل هذه، هذه حفظتها كلها أبغى صم، كيف أسوي في الباقي؟ يقول حرام اللي ينسى القرآن.
إن شاء الله مبارك تسمعين الجواب.
الله يعطيك العافية شيخ.
مرحبا أختي. أم هاجر. يا أم هاجر.
مرحبا.
مرحبتين.
السلام عليك شيخ.
عليكم السلام.
شيخ كان السنين قبل كم من سنة طايرين الجماعة جهال وما يعرفوا شيء، صاروا زاروا المدينة.
إيه.
زين وصلوا ركعتين عند القبر مع قبر عمر وأبو بكر. وأنا قلت ليش صليته؟ يعني يقول بس نحن ما نعرف.
شلون صلوا يعني؟ صلوا قصدك على جهة القبلة والقبور وراءهم؟
لا هم صلوا على قدام يعني على حسب.
ما 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 يعني هاجر متأكدة أنت؟
إيه والله يا شيخ.
لأن يمنعونهم ما حد يصلي إلى غير القبلة، كيف؟
تراهم صلوا قدام القبور.
إيه. يعني قصدك يعني من وراء الحجرة، حلوا الحجرة قدامهم وصلوا.
على أعماق هم قبور قدامهم هم صلوا.
إيه إلى جهة القبلة يعني.
والله ما أدري هم وقفوا يقولوا نحن وقفنا قدام قبر أبو بكر وعمر احنا صلينا هناك طيب. ركعتين ونحن متعسفين وغلطنا.
وليش عاد قبر أبو بكر وعمر؟ وين قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ الرسول بجواره.
هنا بجوار. هناك كان صايد، هناك كان في زحمة.
طيب أبشر يا مهاجر.
زين وهم هنا شو يعني عليهم؟ عليهم كفارة عليهم شيء؟
طيب يا مهاجر
مشكور شيء.
مرحبا. طيب أما الله من الجزائر تقول أنا يعني أحببت أني أصوم محرم وأجعله خبيئة بيني وبين الله عز وجل ولا يطلع علي أحد، تقول بأني عزمت، عزموني وكذا وقدموا لي يعني بعض المشروبات وأنا رفضت فأصروا علي فقلت أنا صائم، هل يعني الآن انتفت كون هذا الشيء خبيئة؟ نعم انتفى يا أخت الفاضلة، أنك أخبرتهم بأنك صائمة وهذا لا ينقص من أجرك يا أخت الفاضلة، هذا ما ينقص من الأجر، أجرك إن شاء الله مكتوب بإذن الله، لكن أنت أخبرتي من كنت عندهم بأنك صائمة، ما أصبح خبيئة، ما أصبح سر بينك وبين الله سبحانه وتعالى، ولكن إن شاء الله أجرك مكتوب بحول الله تعالى وقوتي، ومستقبلا إذا أحببت بأنك يعني تجعلين الصيام خبيئة ولا أحد يطلع تعتذرين بشيء، تقول أنا ممنوعة من الأكل والشرب، فهم يفهمون ممنوعة يعني الطبيب مانعك مثلا، ممنوع أني أكل وأشرب، وأنت تقصدين ممنوعة شرعا من أنك تأكلين أو تشربين، بارك الله فيك. أمة الله تقول يعني إذا أردت أن أتصدق على أسرة أعطي من، الرجل أم المرأة؟ أختي الفاضلة إذا أردت أن تتصدقي على أسرة لكونها فقيرة أو مسكينة مثلا فتعطين الرجل، لأن الرجل هو المسؤول عن هذه الأسرة والنفقة واجبة عليه وليس على المرأة، فهو الذي ينفق، فإذا أردت أن تعطي صدقة لهذه الأسرة فتقبضينها الرجل، بارك الله فيك. أمة الله تقول عندي جارة دائما تقول لأولادها أولاد فلانة متربين، أولاد فلانة كذا وكذا، تقول يعني صارت عندي مشكلة، فقالت لي بأن هي أصابت الأولاد بالعين، تقول أنا ما أصيب بالعين لكن كأنها تتهم نفسها بذلك. أختي أمة الله بارك الله فيك، إذا حصل مشكلة أو حصل ضرر أو تأثر الأولاد مثلا أو حصل كذا فيظهر بأن هذه عين، وليس بالضرورة أن يكون الإنسان متخصص بالإصابة بالعين، فقد يكون الرجل الصالح الطيب يصيب بالعين لأنه إذا رأى ما يعجبه ما برك، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إذا رأى أحدكم ما يعجبه فليبرك، يقول اللهم بارك أو تبارك الله، فيظهر والله أعلم بأن هذه المرأة تثني على أولادك وتمدح أولادك وتحاول أن تقارنهم بأولادها تقول انظروا إلى أولاد فلانة فأصابتهم عين، قد يكون هذا. طيب ما هو الحل؟ تتوضأ ويغتسل أولادك أو أحد الأولاد الذي أصيب بماء الوضوء. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال العين حق وإذا استغسلتم فاغسلوا، والمعنى تتوضأ في إناء وضوء كامل وتغسل داخلة إزارها، يعني الثياب اللي هي ملاصقة للجلد وليس الثياب الخارجية هذه، وتعصرها في الماء ويغتسل بها الأولاد، وإن شاء الله يرون العافية بحول الله. عبد الله من العراق يقول شخص من أقاربي يريد أن يبيع بيته لكن المشتري يريد أن يذهب إلى أن يأخذ قرض من جهة العقار، يقول وهذا القرض سيكون بربا، يقول طبعا بفائدة، يقول هو هل البائع عليه إثم كون المشتري ذهب واقترض قرضا ربويا؟ عبد الله بارك الله فيك، من حيث الأصل لا، من حيث الأصل لا. فلو أن شخصا باع بيته لشخص وهذا الشخص أتى بثمن البيت من ربا أو من مكاسب محرمة، البائع يعني لا تتلوث ذمته بهذا الحرام، ليس له دخل في هذا الأمر. لكن من حيث الورع الأفضل ترك هذا، هذا من حيث الورع، يتورع عن هذا أو يقول له مثلا يعني لو تلجأ إلى معاملة شرعية مباحة. لكن لو حصل وأخذ المبلغ ما يلزمه أن يسأل من وين جبت المبلغ هذا، لأن بيعه صحيح، فالإثم على من اشترى بالربا أو بمكاسب محرمة. أم مبارك من قطر تقول بأنها كانت حافظة نصف القرآن أو أكثر، تقول الآن بدأت أنسى، يعني الحمد لله فقط البقرة وآل عمران ويعني النساء والمائدة. تقول قالوا لي بأني علي إثم على هذا النسيان، هل هذا الكلام صحيح؟ أختي الفاضلة أم مبارك بارك الله فيك ورضي الله عنك وسأل الله تعالى أن يكتب لك الأجر. ولا شك بأن حفظ القرآن نعمة من نعم الله وباب من أبواب الخير، ولذلك إذا حفظت نصف القرآن أو أكثر من النصف هذه نعمة من نعم الله، تحرصين بارك الله فيك على تثبيت الحفظ، على المراجعة باستمرار، تقرئين اللي تحفظينه في الصلاة وخارج الصلاة، تقومين الليل فتقرئين السور اللي تحفظينها، إذا نسيتي من غير تعمد ما عليك شيء، لأن النسيان هذا عارض من عوارض الأهلية، والنسيان هذا ذكره الله عز وجل في القرآن في معرض عدم المؤاخذة، قال جل وعلا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. جاء في صحيح الإمام مسلم قال الله تعالى في الحديث القدسي قد فعلت، لكن أن يأتي الشخص فيتعمد حفظ القرآن وأنعم الله عز وجل عليه بالقرآن وهو يتعمد أن ينسى القرآن، نسأل الله العافية، وهذا ما أعتقد يعني أحد يفعله، لكن لما كان مذكورا في كتب العلماء أحببت أن أذكره، ذكر العلماء في كتب الكبائر أن من تعمد نسيان القرآن بحيث أنه عنده القدرة على التثبيت والمراجع لكن هو لا يريد، فهذا والعياذ بالله واقع في إثم عظيم وذنب كبار وواقع في عظيم من العظائم، لأنه نعمة كفرها، نعمة كفرها. وما ورد في الأحاديث من الترهيب من نسيان القرآن لا يصح منها شيء، لا يصح منها شيء، لكن عمومات النصوص تدل على أن من تعمد فقد كفر نعمة من أنعم الله، كفر النعمة وليس الكفر الناقل لا، والمقصود بأن هذا من كبائر الذنوب. أنت يا أختي الفاضلة ما تعمدتي، أنت في ظروف معينة، يعني أحيانا إنسان كثير من الناس ينسى القرآن أو ينسى بعض الحفظ، إما لمرض أصابه، إما لكبر سن مثلا، إما لظروف معينة سببت له يعني نسيان كثير من القرآن. تفضلي أمينة. أمينة من عمان تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخي دعواتكم لأخوي الله يوفق دراسته جميع طلاب المسلمين يا شيخ، ما شاء الله المدرسة قد بدأت
إن شاء الله.
يا شيخي الصلاة النهارية عفوا إذا قضيناها مثلا في الليل هل نصليها جهرية والعكس؟
إن شاء الله.
يا شيخي لما نحن نتصدق على الأموات يعني لما يجيهم مثلا ملائكة يخبرونهم إن هذا ولدا صالحا خلفت له ونرجو الله أن نكون منهم، يعني مثلا الوالد مثلا اذا انا تصدقت له يعني هل بيتذكرني اني انا بنت امينه بيتذكرني
ان شاء الله؟
يا شيخي اسمع بعض من الناس يقولون ان الجوع كافر.
ايش
الجوع كافر؟
ايه
هل هذه العباره يعني زينه؟
طيب
طيب يا شيخ يا شيخي ايها اخر شيء انا ادعو للوالد الله منور عليه بنور وجهك الكريم، هل هذا الدعاء يعني زين يصح؟
اللهم ايش؟
اللهم نور عليه بنور وجهك الكريم.
طيب يا امينه.
طيب شيخ اخر سؤال من فضلكم، ربي يعطيكم الصحه والعافيه. يا شيخي يعني الاموات يتزاورون، يعني خاصه ربما يعني الاقارب او الجيران اذا كانوا ربما يعني قريبين في الجوار، هل يستذكرون يعني حياتهم الدنيويه؟
طيب يا امينه،
يعني لما كانوا عاشوا في الدنيا وعاشوا طيب. يعني مع بعض كانوا مثلا جيران واقارب،
واضح
تذكرون؟
واضح ان شاء الله تسمعين الجواب.
جزاكم الله خير يا شيخ.
مرحبا اختي، تفضل يا ابو علي.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمه الله.
مساك الله بخير.
مرحبا ابو علي.
الله يسعدك شيخ. عندي سؤالين. اول واحد متشارك انا وشخص منه 200,000 ومني 100,000 بمشروع، وطبعا صرنا فتره منيحه يعني اكثر من 5 سنين، ومعي يعني على جنب تقريبا 90,000 100,000. ايام يعني بحتاج هدول تبعاتي 90 و100,000 يعني ما دخلوا فيهم، بس ايام بنحتاج للشغل مثلا شويه كاش باخذ من هدول، وبعدين بس يرجع الكاش برجعهم لفلوسي يعني. فهلا الزكاه على توتال هدول ال 300,000 يعني ال 200 تبع الشغل وال 100 اللي انا سيفتي مخبيه، هي السؤال الاول. واضح اول سؤال شيخ ولا؟
يعني فهمت من سؤالك ابو علي انك انت وشخص بينكم شراكه، هو 100,000 وانت 200,000.
لا انا 200 وهو 200، بس انا يعني معي يعني هيك سيفتي او يعني تحويشه 90,000 ثانيه، 100,000 ما بشغلها بهذا الشغل. اي بس ايام شغلنا اللي انا ويا شراكي مثلا بينقص كاش باخذ من فلوسي، بعدين بس يتحرك وضع الشركه شوي برجع عن الفلوس.
اي لكن السؤال بالنسبه لراس مال الشركه هذا يبقى نقد ولا تحولونه الى اشياء ثانيه؟
لا بيتحول لشغلات ثانيه، بضاعه بنشتريها.
بضاعه تعرضونها للبيع؟
ايه لما تنباع البضاعة يعني برجعهم مثلا من اعتاد كاش برجعهم انا على
إيه. والتسعين هذه تخصك انت، ما لها علاقة بالشركة.
اي لحالي. اي نعم.
طيب.
اي لحالي.
ابشر يا ابو علي.
على رأسي يا شيخ. السؤال الثاني شيخ، هلا لما الواحد يسافر تعرف جمع وقصر، لازم مثلا هلا الظهر ايام انت بتجمع الظهر والعصر، العصر مثلا جمع تقديم، لازم واحد يذكره بالصلاة ولا خلص بقلبه هي النية؟ يعني مثلا اذا صليت العصر مثلا ما صلينا الظهر ما لحقنا وقت الظهر، صلينا وقت العصر الظهر جمع تأخير، لازم اذكرها ولا خلص لك إقامة الصلاة وبالنية يعني بالنية القلب؟
واضح.
فهمت علي شيخ؟
ايه اي نعم اي نعم.
الله يجزيك الخير يا شيخ.
مرحبا.
سامحني شيخ، سامحني. على بالي.
تفضل يا مريم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
مرحبا اختي.
الله يسلمك يا شيخ. بالنسبة لي أنا أسوي غسيل كلى. غسيل الكلى يبدأ عندي الساعة 11.
نعم.
فيستغرق معنا 4 ساعات.
نعم.
فيعني أخلص تقريبا 4-4:30. يعني بيكون علي ذنب إني أصلي العصر والمغرب يا بعض، العصر والظهر والعصر يا بعض. والاخ اللي قبل شوي ابو علي سال نفس السؤال اللي كان في خاطري، يعني احطه في النية اني بصلي العصر الظهر بعدين العصر
ان شاء الله يا مريم.
وعفوا يا شيخ بسالك سؤال ثاني.
ايه تفضل.
انا بالنسبه لابوي، ابوي وايد اسائلنا في الدنيا، يعني وايد اسائلنا واسائل امي، ففجاه من فتره يانا وهو مريض، فيعني رجعت يعني كنا رجعنا نحسب إليه ويعني ردينا له ونسينا كل شيء، يعني رغم العذاب اللي شفناه منه رجع ونحن نحسب إليه إنه يعني رد علينا بنفس الإساءة، نفس العذاب، نفس الكلام السيء. فأنا شخصيا يعني رجعت قطعته، بس يعني في دعائي أثناء في الصبح أستودع رب العالمين أدعي له في صلاتي إن الله يهديه، بس قطعته يا شيخ.
هو ساكن معاكم؟
لا مش ساكن معانا.
ساكن
يعني ساكن بروحه.
طيب ابشري يا مريم.
جزاك الله خير شيخ. بس عندك سؤال ثاني.
ايه؟
في جارتنا ريلها كل مرة يطلقها طلقة واحدة تمام؟
ايوه.
من فترة يا شيخ قدام يعني الشباب اللي هم اخواني وكلهم طلقها 3 طلقات.
ايه
3 طلقات قدام وقالها انت مو بزينة يعني في الشارع. يا شيخ الحين تخيل رجع لها.
ايوه
رجع لها يعني خلاص يعني رد وياها البيت.
طيب
بس انا شيء استغرب منه يعني يعني هل هذا يعني معنا نحن نعرف اللي في القرآن بس يعني شيء غريب صراحة.
يمكن راح استفتى يا مريم.
كيف؟
يمكن راح استفتى عند المفتي أو عند شو اسمه الفتوى.
بس شيخ طلقها 3 طلقات.
هي ممكن أنت الآن وكلتك هي بالسؤال
يعني شيء يعني هي صديقتنا. أنا شيء استغربت منه كيف يرجع.
لا سؤالي وكلتك تسألين.
لا بصراحة ما وكلت.
إيه أنت الآن أنت الآن تبغى تستفسرين تقول هل يمكن لشخص طلق زوجته 3 طلقات ترجع له من دون الحديث عن جارتك؟ لأن ما نتكلم عن هذه لأن هذه قضية عين وخاصة. قد يكون هو استفتى راح المحكمة راح القاضي لكن أنا سأجيبك بالعموم يا أختي مريم.
ردي عادي اسألي يعني على أساس. طيب. يعني خبرت
إن شاء الله بعطيك الجواب عام بإذن الله يا مريم.
جزاك الله خير يا شيخ الله يحفظك.
اهلا وسهلا. طيب هاجر من الفجيره بارك الله فيها تسال تقول فيه راحه وزاره المسجد النبوي بعدين صلوا ركعتين عند قبر عمر وابو بكر. اختي ام هاجر من الفجيره بارك الله فيك. اولا بالنسبه لشد الرحال، الرحال يعني الانسان يسافر ما يسافر الا الى 3 مساجد: المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الاقصى اللي في فلسطين، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى. فلا يجوز الإنسان أن يشد رحال تعبدا لمسجد من المساجد يقصد أنه يعني يأتيه للصلاة أو العبادة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني من دخل المسجد النبوي لينال أجر 1000 صلاة بصلاة واحدة أن يتأدب ويسلم على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى صاحبيه، ويأتي عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام وقبر صاحبيه فيقول السلام عليك يا رسول الله جزاك الله خير ما جزى نبيا عن أمته، ثم يتقدم إلى اليمين خطوتين قل السلام عليك يا أبا بكر جزاك الله خيرا ما جزى يعني ما جزى شخصا قدم لأمته، ثم يتقدم ويسلم على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فإذا أراد أن يدعو يجب عليه أن يتجه إلى القبلة، لا يجوز أن يتجه إلى القبر. ولذلك الإمام مالك إمام دار الهجرة هذا العملاق الجهبذ من عمالقة أهل العلم، لما كان أحد خلفاء بن العباس سلم على النبي ثم رفع يديه قال القبلة وراءك، فالتفت ودعا إلى جهة القبلة وأعطى ظهره للقبر أو للقبور 3. المسألة الأخرى أم هاجر، الإنسان إذا أراد أن يسأل لازم يتأكد. أنت الآن جبت سالفة ما تأكدت منها، فاحرصي يا أم هاجر أنك ما تسألين إلا أنت متأكدة 100% من السالفة. لماذا؟ لأن الحمد لله في المسجد النبوي من يقوم على شؤون الحرمين الشريفين يعلمون الناس السنة وينهون عن البدعة، يعلمون الناس الأشياء الشرعية التي يكسبون فيها الأجر، وما يعلمون الناس الغلط، وإذا رأوا غلط قالوا لا سوي كذا افعل كذا. فلذلك ما يتصور يا أختي الله يرضى عليك ويبارك فيك أن شخص يصلي على القبر والقبلة وراءه. وفي أصلا هناك من يحتسب على هؤلاء يوجههم الوجه الصحيح، لأنه يحرم على الإنسان أن يعطي القبلة ظهره ويتجه إلى القبر. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تصلوا إلى القبور. وهذه الذي أنا يعني أدعوك إليه دائما، أي سالفة تجيك أو أي خبر تأكدي قولي وشلون وكيف وكذا وين المكان مثلا. الذي يظهر والله أعلم أن الجماعة اللي ذكرتيهم هم صلوا وراء القبر إلى جهة القبلة، تعرفين بأن هناك يعني جدار وضعتها الدولة هناك جزاهم الله خير بشكل مثلث، وفي باب يخرج يخرجون الناس منه. ولذلك أي شخص الآن لما يجي يصلي أصلا ما يصلي إلى القبر، وإنما يصلي خلف الجدار. وهذا المكان هذا بيت عائشة رضي الله عنها. النبي عليه الصلاة والسلام كانت بيوته ملاصقة للمسجد، كان عنده 9 نسوة، أغلب البيوت كانت ملاصقة للمسجد. بيت أم سلمة تقريبا في قبلة المسجد كان، هذا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. فلما حصلت التوسعة في عهد الوليد بن عبد الملك أخذوا من هذه الجهة، فدخل دخلوا بيت عائشة رضي الله عنها داخل المسجد. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما دفن في المسجد، دفن في بيت عائشة، لأنه جاء في الحديث أن كل نبي يموت يدفن في المكان الذي مات فيه. والنبي عليه الصلاة والسلام مات في بيت حبيبته عائشة رضي الله عنها أم عبد الله الصديقة، فرفعوا الفراش وحفروا القبر في مكان الفراش. ثم إن أبا بكر رضي الله عنه دفن بجوار صاحبه الصديق رضي الله عنه. ثم إن عائشة رضي الله عنها كانت تدخل وتسلم على النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها، تسلم على أبيها، وكانت تضع الحجاب لأن بيتها، وكانت ترجو أن تدفن في هذه الغرفة بين أبيها وبين زوجها رضي الله عنه. فلما طعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، القصة المشهورة، طعن في المحراب وهو يصلي الفجر، وعرف قال له الطبيب بأنك ميت لأن الطعنة كانت قوية، قال لابنه عبد الله اذهب واستأذن لي عائشة رضي الله عنها أن أدفن مع صاحبي. فأذنت رضي الله عنها وقدمت أمير المؤمنين عمر على نفسها رضي الله عنه، فدفن بجوار صاحبه. فكانت إذا دخلت تسلم كانت تضع الحجاب. لماذا؟ لأن عمر دفن وعمر أجنبي عنها بخلاف والدها وزوجها صلى الله عليه وآله وسلم. فالذي يظهر يا أم هاجر بأنهم كانوا يصلون من الخلف إلى جهة القبلة. بارك الله فيك. أمينة من عمان، طبعا أسأل الله تعالى أن يوفق أخوانك وأخواتك، وأن يوفق جميع أولاد المسلمين من الذكور والإناث في عامهم الدراسي الجديد. أسأل الله تعالى أن يمن عليهم بإخلاص النية، أسأل الله تعالى أن يمن عليهم بالتوفيق والنجاح، أسأل الله تعالى أن يوفق المعلمين والمعلمات بأن يبذلوا الجهد وأن يزرعوا في نفوس أولادنا العلم، وأن يزرعوا فيهم الإخلاص، وأن يزرعوا فيهم التربية. نحن بأمس الحاجة إلى تربية أولادنا في هذا الوقت وفي هذه الظروف الحرجة التي يتعرض فيها كثير من أولاد المسلمين لفتن بسبب هذا الفضاء المفتوح، بسبب هذه الأشياء التي أثرت على كثير من أولادنا. فأسأل الله تعالى أن يوفق المعلمين، وأن يعلم كل معلم أنه يقوم بدور نبيل. كل معلم ومعلمة يقومون بدور نبيل، وكل ما يقدمون في ميزان حسناتهم. يعني بعض المعلمين يقول أنا ما أدرس علوم شرعية. ليس شرطا يا أخي الفاضل، يعني ليس بالضرورة أن يكون الإنسان يؤجر فقط على المساقات الشرعية أو على الدروس الشرعية. من يدرس أبناءنا العلوم التطبيقية التي ينتفعون بها فينفعون أنفسهم وأوطانهم ويعودون بالنفع على أمتهم، هذا فيه أجر عظيم، وهذا جعله العلماء من فروض الكفايات ما دام أن فيه نفع يكون مردوده على مجموع الأمة. فلذلك أنا أدعو للجميع وأوصي الجميع بالحرص الشديد على تلقي العلم وعلى احترام المعلمين أيضا، وعلى أن ينهلوا من معين العلم الشرعي أيضا الذي يكون ضمانة بإذن الله تعالى من الضعف في دين الله، أو أن يكون ويكون ضمانة أيضا لصد كل ما يمكن أن يهدد إيمان وإسلام الشخص. أمينة تسأل تقول يعني الشخص إذا مثلا أراد أن يقضي صلاة نهارية بالليل يعني هل يجهر أم لا؟ أمينة بارك الله فيك، الفقهاء وضعوا قاعدة يقولون القضاء يحكي الأداء، القضاء يحكي الأداء. ما معنى ذلك؟ مثل هذا المثال اللي أنت سألت عنه، يعني امرأة مثلا فاتتها صلاة العصر
وما تذكرتها إلا في الليل وحابة تقضيها جهرا أم سرا؟ سرا. لماذا؟ لأن القضاء يحكي الأداء. أمينة تقول يعني لما نتصدق على الأموات مثلا ويقال للميت مثلا خلفت ولدا صالحا يدعو لك، يقول هل يتذكر يعني الميت ويعرف؟ أختي أمينة بارك الله فيك، الأموات في الراجح من قول أهل العلم لا يسمعون دعاء الأحياء ولا يسمعون مخاطبة الأحياء، لأن الله تعالى قال وما أنت بمسمع من في القبور، قال جل وعلا إنك لا تسمع الموتى. وإذا دعا الولد لأبيه أو لأمه ويشعر بأثر الدعاء يسأل الملائك فيقول من أين هذا؟ يقولون لو خلفت ولدا صالحا يدعو لك، ويذكرون يقول لي أبيك من خلفت أمينة تدعو لك، يذكرون هذا الشيء، يذكرون هذا الشيء. بارك الله فيك أمينة بارك الله فيها، تسأل تقول يعني ما حكم عبارة الجوع كافر؟ أختي أمينة بارك الله فيك، هذه العبارة غير سليمة، هذه العبارة غير سليمة، فالجوع لا يجوز إطلاق الكفر عليه، وإلا إذا كان هناك تجوز في المعنى على طريقة الأدباء والشعراء ولا يقصدون حقيقة الكفر. ولكن عموما بالنسبة لقول الجوع كافر، الجوع ليس بالضرورة أن يكون شرا محض، بل قد يكون الجوع سبب من أسباب الصحة وسبب من أسباب العافية. وتشاهدون الآن أغلب الناس يلجؤون إلى الحمية، يلجؤون إلى الرجيم، ويطلبون الجوع بسبب الأمراض والتخمة التي أورثتهم أمراض وأسقام. ولذلك ينبغي للإنسان أن يبتعد عن مثل هذه العبارات. النبي عليه الصلاة والسلام يعني هو تعوذ بالله تعالى من الجوع، قال وأعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع. فالجوع مما يتعوذ منه، مما يتعوذ منه، لأن الإنسان إذا جاع تعطلت منافع جسم الإنسان. لكن أحيانا الإنسان قد يحتاج إلى الجوع كما ذكرت لطلب الصحة. أمينة تقول يعني أنا أدعو للوالد فأقول اللهم نور عليه بنور وجهك الكريم. أختي الفاضلة أمينة بارك الله فيك، المشروع للإنسان أن يدعو بالأدعية الشرعية ويقول اللهم اغفر لأبي، اللهم ارحم أبي، اللهم وسع عليه قبره، اللهم نور له في ضريحه. أما أن تقول يا اللهم نوره بنور وجهك، لا، هذا ما يصلح يا أختي الفاضلة بارك الله فيك، لأن الله تعالى له صفة النور وهي لا تشبه صفات النور المخلوق هذا الذي يعرفه الناس، يعرفه الناس. ولذلك تقول إن اللهم نور له في قبره وافسح له فيه، يعني وأنزل على قبره النور والضياء، نعم. لكن أن تقولي بنور وجهك هذا أولا ليس عليه دليل، والأمر الثاني صفة النور لله عز وجل لا تشابه النور المخلوق. أمينة من عمان تسأل تقول بالنسبة للأموات إذا تزاوروا يعني مثل الأقارب والجيران، هل يستذكرون حياتهم الدنيوية؟ أختي أمينة بارك الله فيك، بالنسبة لمسألة تزاور الأموات فيما بينهم، الأموات على قسمين، قسم مشغولون بأنفسهم وهم من استحقوا العذاب والعياذ بالله، فهؤلاء في شغل عن أن يكونوا يتلذذون بأحوال الدنيا أو يزور بعضهم بعضا، فكل مشغول بعذابه نعوذ بالله. وقسم آخر لا، هم منعمون. واختلف العلماء هل يتزاور أصحاب أهل الحياة البرزخية يتزاورون؟ قولان لأهل العلم، فمن أهل العلم من ذهب إلى أنه لم يثبت في هذا نص عن النبي عليه الصلاة والسلام على أن الأموات يتزاورون فيما بينهم، وقالوا بأن هذه مسائل غيبية والجزم بها لابد أن يكون بنص من الكتاب أو السنة. القول الثاني قالوا بأن الأموات يتزاورون فيما بينهم، وذكروا مجموعة من الآثار، وقالوا هذه الآثار بمجموعها تصلح للاحتجاج، تصلح للاحتجاج. وهذه الآثار الواردة عن بعض الصحابة لها حكم الرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه لا يمكن أن يقول الصحابي شيء من الأمور الغيبية ويكون من قبيل الرأي، إلا أنه قد يكون سمعه عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك قالوا من ينعم في الحياة البرزخية يتزاورون، حتى ذكروا بأنه إذا مات شخص وانتقل ويسأل عن قريبه يقول أين فلان؟ قالوا ما نعرف، ما أتانا. فيقول هو أخذ به إلى أمه الهاوية. فعلى هذا القول إذا كانوا يتزاورون طبيعي أنهم يتذاكرون أحوال الدنيا، كما أن أهل الجنة يوم القيامة يتذكرون أحوال الدنيا ويحمدون الله عز وجل الذي أورثهم الأرض، يتبوؤون من الجنة منازل ويتذكرون أحوالهم التي كانت في الدنيا. أبو علي من الشارقة يقول أنا شاركت شخص كل واحد 200,000، يعني رأس المال 400,000، وهذا المشروع من 5 سنوات. يقول أنا عندي مبلغ 90,000 على جنب، يقول إذا احتجت مثلا أخذت منها لمثلا حاجة الشركة، وإذا حصلنا رجعت المبلغ اللي يخصني. يسأل يقول مثلا بالنسبة للزكاة كيف تكون؟ أبو علي بارك الله فيك، أنت الآن لابد أن تفصل بين مسألتين، المسألة الأولى الشركة والمسألة الثانية 90,000. 90,000 هذه يجب عليك أن تزكيها سنويا. 90,000 هذه يجب عليك أن تزكيها سنويا. لماذا؟ لأن بلغت النصاب ويحول عليها 12 شهر عربي قمري، هذا واحد. أمر الثاني بالنسبة للشركة اللي رأس مالها 400,000، هذه بالاتفاق بينك وبين صاحبك، وما دام أنها هناك شراكة يجب أن تتفق على إخراج الزكاة من هذه الشركة 400,000. 400,000 هذه رأس المال، وأنتم عندكم بضاعة معروضة للبيع وتشترون مكانها، يعني هذا يسمى عروض التجارة. عروض التجارة مأخوذة من العرض الذي يعرض فيزول، فلذلك في آخر كل حول تحسبون ما عندكم من 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 أموال بالنسبة للشركة. يعني أنت الآن قلت لي مثلا رأس المال 400,000، في آخر السنة تحسبون البضائع الموجودة في المستودع أو في المتجر وتجردونها جرد، بحيث أنكم تحسبونها بسعر البيع. 400,000 هذه تبين بأن عندكم 600,000، عندكم الآن قيمة 600,000، تزكون 600,000. فيما لو السنة مثلا من السنوات حسبتم الموجود وجدتم بأنه وصل 300,000 في خسارة مثلا، تزكون 300,000، ما تزكون 400,000، فعلى الموجود. فمسائل عروض التجارة تقيم البضائع في آخر السنة بعد جرد بدقة بسعر البيع وليس بسعر الفاتورة، بسعر الشراء، بسعر البيع، وتخرجون زكاته سواء ربحتم أم خسرتم. أسأل الله تعالى أن يبارك لكم فيما أعطاكم. أبو علي يقول يعني أنا أحيانا لما أجمع وأقصر مثلا بين الظهر والعصر سواء جمع تقديم أو تأخير، كيف أنوي بالنسبة للصلاة الثانية؟ يا أبا علي بارك الله فيك، بالنسبة للجمع والقصر، أولا القصر مشروع في السفر، فالإنسان إذا سافر يقصر الرباعية. ما هي الرباعية؟ الظهر والعصر والعشاء، يقصرها إلى ركعتين. الفجر والمغرب ما يقصران، الفجر والمغرب ما يقصران. الثاني الجمع نحتاج، الجمع نحتاج يجمع بين ماذا؟ الظهر والعصر، جمع تقديم أو تأخير، فإما أن يقدم العصر مع الظهر أو يؤخر الظهر مع العصر، وأيضا المغرب والعشاء، إما أن يقدم العشاء مع المغرب أو يؤخر العشاء مع أو يؤخر المغرب مع العشاء في وقتها طبعا. أما العصر والمغرب ما يجمع بينهما. للأسف وردتني أسئلة غريبة جدا، بعض الناس يقول والله أنا أجمع بين المغرب بين العصر وبين المغرب، هذا غلط. العشاء والفجر ما يجمع بينهما، الفجر والظهر ما يجمع بينهما. فعندنا الجمع يكون في الصلاة النهارية والليلية فقط، الظهر والعصر جمع تقديم أو تأخير، المغرب والعشاء جمع تقديم أو تأخير. بالنسبة للنية يا أخي الفاضل محلها القلب، النية محلها القلب، ما يتلفظ الإنسان بالنية، لأن التلفظ بالنية بدعة. كيف يعني من البدعة أن تقول نويت أن أصلي كذا وكذا صلاة؟ هذا غلط. النية من أعمال القلوب وليست من أعمال اللسان، ولذلك إذا جئت تعزم بقلبك أنك ستصلي هذه الصلاة، صلاة الظهر، هل يلزم أن الإنسان ينوي الجمع في أول الصلاة، الصلاة الأولى؟ الجواب لا. يعني مثلا أنت يا أبو علي الآن صليت الظهر ركعتين قصرا وما جاء في بالك أنك تجمع العصر معها، وبعدين لما سلمت قلت ليش ما أجمع العصر معها؟ يجوز، ما يشترط أن ينوي الإنسان الجمع في أول الأولى، يجوز تقوم وتصلي ولله الحمد العصر، وهذا هو الراجح من قول أهل العلم. أما اشتراط بعض الفقهاء نية الجمع في أول الصلاة فليس عليه دليل، كذلك المغرب والعشاء حتى التأخير. طبعا التأخير دائما الإنسان يستحضر النية، يعني الإنسان الذي يؤخر الصلاة ها أصلا هو مستحضر النية أنه سيصلي الظهر وفي وقت العصر وبعدها العصر، المغرب في وقت العشاء وبعدها العشاء، بارك الله فيك. فما يحتاج أنك يعني تتكلم أو تقول مثلا، يكفي نية القلب، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. تفضل يا عبد الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
الشيخ بخصوص الشخص اللي سألتك عليه بيعبيته عن طريق العقار.
ايه.
الشيخ هو ما يعني ما باع على حد الآن، بس هو عنده علم ان الشخص اللي راح يشتري راح ياخذه عن طريق قرض ربوي.
انا قلت لك يا عبد الله انه يجوز الحمد لله ما عليه شيء.
بس هو بامكان الشيخ بامكان يعني يبيع لغير شخص بس مو عن طريق
قرض ربوي. قلت لك من حيث الحكم الشرعي المال الذي سيدخل عليه حلال، من حيث الورع يشوف غيره ورع.
نعم استاذ
شيخ. بارك الله فيك. ام عبد الله.
السلام عليكم.
سلامة الله.
كيف حالك شيخ؟
مرحبا اختي.
الشيخ انا سالتك البارحه عن الملتزم بس ما سمعت الاجابه في الحلقه الماضيه.
الملتزم
اللي عند باب الكعبة حتى الحجر الأسود هذا أيوة. المكان
إيه إن شاء الله
أبشر. أتعرف شو فضلة لأن أختي تقول وصلت بس حطت إيدها والشرطي قالها خلاص خلاص انزلوا يعني خلاص انتهى وقتكم.
إن شاء الله يا أم عبد الله.
فشو قالت تقول قلت بس اللهم تقبل بس حطيت إيدي قلت اللهم تقبل يعني إيه. ما لحقت
أنت اللي سألتيني عن حجر إسماعيل ها
إيه.
طيب أبشر يا أم عبد الله.
جزاك الله خير.
مرحبا. فضل يا أم محمد. أم محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يعطيكم العافية.
عافيكم.
يا شيخ ماذا نفعل إن صلينا مثلا سنة صلاة الفجر ولكن قبل أن نسلم يعني بعد الركعتين قمنا لصلاة الفرض ولم ننتبه لذلك إلا بعد أن أنهينا الركعة الأولى من صلاة الفجر؟
لا السؤال مو واضح.
يعني أنا صليت صلاة السنة مثلا سنة الفجر.
إيه.
بس ما سلمت قمت على طول وصليت الفرض فرض الفجر
وكبرتي؟
اي نعم كبرت وما انتبهت اني انا ما سلمت للسنة الا بعد الركعة الاولى.
اي يعني الان انت صليتي السنة وما سلمتي وقمت مباشرة وقلتي الله اكبر وصليتي الفجر.
نعم.
وتذكرتي في الركعة الاولى بانك ما سلمتي من سنة الفجر.
ذكرت بعد الركعة الأولى
وكملتي صلاتك.
نعم.
طيب إن شاء الله يا أم محمد
جزاك الله خير.
بأنها يعني عندها غسيل كلى تقول يعني أحيانا أبدأ من الساعة 11 ويستغرق تقريبا 4 ساعات وأحيانا أخلص الساعة 4 ساعة 4:30 تقول كيف أصلي الظهر والعصر. أختي مريم شفاك الله وعافاك وكتب الله أجرك، صلى الله تعالى أن يجعل هذا كفارة لك ورفع الدرجة. أختي الفاضلة إذا كان بالإمكان تأخير الغسيل بعد دخول وقت صلاة الظهر يكون أفضل إذا استطعت وأمكنك ذلك، بحيث تصلين الظهر 4 ركعات تصلين العصر معها جمع 4 ركعات جمع مقيم وليس مسافر 4 4 تقولي والله صعبة هذه مواعيد ما أتحكم فيها، إذن بعد ما تخرجين من الغسيل تصلين الظهر 4 ركعات وبعدين تصلين العصر 4 ركعات، لكن احرصي على الحالة الأولى، ما استطعتي ممكن تصلين بهذه الطريقة وذلك للحاجة. مريم أيضا تقول يعني بالنسبة لصلاة الظهر والعصر بالنسبة للنية، مريم أنت سمعتي جوابي للأخ أبو علي قبل شوي ولا أعيده؟ طيب علشان خاطرك بعيده، بالنسبة للنية محلها القلب ما يتلفظ الإنسان، أنت الآن لما خلصتي من الغسيل الكلوي الساعة 4 4:30 مثلا تبدأين تنوين بقلبك أن هذه صلاة الظهر 4 ركعات وبعدين تقومين فتنوين بقلبك أن هذه صلاة العصر 4 ركعات، مسألة النية إخواني وأخواتي من أسهل العبادات، النية من أسهل العبادات إلا لمن عنده وسواس. اللي عنده وسواس هو اللي متعب نفسه ومشغل عمره في قضية النية، ولذلك النية محلها القلب، الله سهلها ويسرها، ما اللسان علاق، اللسان ما له علاق، وإنما محل النية القلب. بهذه الطريقة يا أختي كذلك لو مثلا افترضت أني أنا اللي اقترحت عليك قبل قليل مثلا بعد أذان الظهر تصلي مباشرة الظهر 4 ركعات تستحضرين هذه صلاة الظهر وتقومين وتصلين العصر 4 ركعات من دون ما تتكلمين، يكفي نية القلب. بارك الله فيك. مريم تقول يعني والدها تقول أساء إلينا كثيرا وشيء من هذا القبيل، تقول جاءنا الآن وهو مريض وبدينا نحسن إليه رغم العذاب ورغم المشاكل التي حصلت من قبله، تقول لكن للأسف الشديد عاد في نفس الحالة الأولى ونفس الإساءة، تقول أنا قطعته لكني أدعو له. يا مريم بارك الله فيك. أولا بالنسبة لبر الوالدين هذه فريضة من الفرائض، يعني ما للإنسان خيار في هذا، يعني نصوص القرآن والسنة ما أعطتنا خيار آخر في قضية بر الوالدين، حتى لو كان مشركين، حتى لو كان يدعوان الولد الابن أو البنت إلى الشرك بالله، لا بد من مصاحبتهما بالمعروف، ونصوص القرآن والسنة ظاهرة، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسان، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان، ووصينا الإنسان بوالديه إحسان، ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. أسماء بنت أبي بكر قالت يا رسول الله إن أمي أتتني وهي راغبة، وكان هذا في المدة التي في صلح الحديبية بين النبي صلى الله عليه وسلم وقريش، قال أفأصل أمي، تقول الأسماء أفأصل، قال صلي أمك وهي مشركة كانت. ولذلك أختي الفاضلة مسألة البر مسألة حساسة جدا، مسألة حساسة، يعني بعض الناس الآن يقول طيب هو آذان وكذا، هذا قدرك، هذا قدرك وقدر والدتك وقدر أخوانك، طبعا والدتك ما لها علاقة، أنتم كأولاد يجب عليكم أن تستوعبوا هذه المسألة، ولذلك ما في خيار آخر، يعني لو في خيار آخر بينه الله عز وجل، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك بي فلا تطعهم، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني بالنسبة للوالد الذي يسيء بمثل هذه الطريقة ربنا جل وعلا سيحاسبه، وعقوبته إما في الدنيا وإما في الآخر، أو في الدنيا والآخر والعياذ بالله. ولذلك والدك هذا المفروض يا مريم ترحمينه، لأنه هو الآن في وضع انتظار لعقوبة بيسلطها ربي عليه إما في الدنيا وإما أن يدخر هذا له في الآخرة والعياذ بالله. فأي إنسان يظلم الآخرين أو يبغي عليهم والعياذ بالله أو يوصل أذية لهم حتى لو كان أب أو أم، هؤلاء مساكين، هؤلاء والله على الأولاد أن يرحموا هؤلاء. أنا أعلم وأعرف مرارة يعني الحزن عند الأولاد حينما تكون الأذية من أقرب الناس إليه، لما تأتي الأذية من أب أو من أم هذه صعبة، وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على النفس من وقع السهام المهندي. لكن أنا متعبد بطاعة الله وطاعة رسول، ما عندي شيء أني أنا والله أرفض الوالد، أقاطع الأم، أسبهم، أشتمهم، ما عندي. ولذلك قدرك يا أختي الفاضلة أنت وإخوانك قدركم أنكم تبرون الوالد. في مسألة أخرى ليس بالضرورة يا أختي الفاضلة أن البر يعني يكون بمثل هذه الحالة، طبعا لأن هذه حالة غير طبيعية، كون أب يسيء لأولاده يسيء، ليس بالضرورة أن يكون 100% التواصل. أنت الآن يا أبيض يا أسود، إما أنك تتواصلين معه ولا تقطعين بالكلية، ليس بالضرورة. دعائك هذا طيب يا أختي الفاضل، اتصالك بالأسبوع مرة مرتين، كيف حالك يا أبوي مثلا، محتاج شيء، ما يضرك. وحتى لو قالك والله جيبي لي فلوس قولي سامحني ما عندي مثلا، اعتذري منه مثلا. في مسألة أخرى وأنا ما أدري والله، يعني يقولون ما في دخان من دون نار، ما في يمكن دخان من دون نار، هل الوالد أذية لكم ما فيها سبب، يعني من دون سبب إذا كان من دون سبب هذا يعرض على المستشفى، على العيادات النفسية، يعرض على رقات، لأن ما يتصور أن شخص هكذا يسيء لأولاده ويؤذيهم وما في سبب. هذا يعرض على العيادة النفسية، يعرض على الطب النفسي مثلا، على رقات يرقونه ويقرؤون عليه ويجثمون على صدره حتى يطلع اللي فيه. تقولي لا والله في سبب، ها هنا المشكلة. قد يكون بعض الأولاد يتسببون لأن وقفوا مع أمهم ضد أبيهم، شافوا أمهم يعتدي عليها زوجها أو يظلمها أو مقصر في حقها أو طلقها، يروحون يقفون مع أمهم ضد أبيهم. طبيعي جدا أن الأب يزعل، تريدين والله الأب يعني يرضى بمثل هذا التصرف؟ ما يمكن أن أب الآن أولاده وقفوا ضده لأن في مشكلة بينه وبين زوجته، ومالت الكفة كلها مع أمهم. طبيعي. لذلك أخت الفاضل صححوا إذا كان في غلط، في مراجعات، الإنسان يسوي مراجعات، ترى مو بعيب الإنسان يخطي، مراجعات، تعتذرون والله اللي حصل كذا وكذا. أهم شيء أنكم تلقون الله عز وجل، والله ما يحاسبكم وهو سيحاسب. أنا ما أقول هذا الكلام والله خلاص يعني أعطينا الوالد صك في الجنة، لا، ما تدرين ماذا يختم له والعياذ بالله، اللي يظلم ويقسو. لكن أهم شيء أنتم، بارك الله فيك. طيب بكرة عندنا الجمعة، ما عندنا برنامج، لذلك احنا نبغى نستعجل شوي. مريم من دبي تقول جارتها يعني زوجها طلقها طلقة. شوفي يا أختي مريم، مثل ما قلت لك هذه المسألة تحتاج الذهاب إلى المحكمة، الذهاب إلى الفتوى، هذه مسألة غير طبيعية. إذا رجل راح أنت مالك علاقة، يعني بعض الناس يا أختي مريم تدخل في شيء ربما يفسد يعني يخرب. قد يكون الرجل ذهب فتروح المرأة ويصير في رأسها شيء وتقول لك كذا، فما دام ما كلفتك قولي لا سامحين. أنت تبغين تتفقهين، أنا عندي مقاطع كثيرة تكلمت على الطلاق وجميع أحكام الطلاق، ممكن تراجعين لأني أنا بختم بعد شوي وسامحيني. أم عبد الله من دبي تقول الملتزم. أختي الفاضلة، ثبت عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يلصقون صدورهم بالملتزم اللي هو بين باب الكعبة وبين الحجر الأسود، هذه المنطقة، ويقولون الدعاء مستجاب. هذا مروي عن عبد الله بن عمر وعن غيره، وطبعا هذا له حكم الرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. لكن المقصود أن يقف الإنسان هنا، ليس بالضرورة أن يلصق صدره أو يضع يديه، مو بلازم، عند الباب مثلا يدعو الله سبحانه وتعالى. أم محمد من الشارقة تقول يعني بأنها كانت تصلي سنة الفجر ثم قامت مباشرة وقد نسيت السلام ودخلت في صلاة الصبح، تذكرت في الركعة الأولى أو بعد الركعة الأولى، ماذا تفعل؟ يجب عليها أن تستمر في صلاتها ولا يجوز لها أن ترجع إلى السنة الراتبة. لماذا؟ لأنها تلبست بالفريضة، ورجوعها إلى النافلة هذا يبطل عليها الفريضة، إلا إذا نوت أنها تقلب الفريضة إلى نافلة وتقوم بعد ذلك وتصلي الفريضة. إذا استمرت في الفريضة تقضي هذه النافلة بعد الصلاة أو في صلاة الضحى. لماذا؟ لأن صلاتها ما اكتملت، فالصلاة تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم، فما دام أن تذكرت أثناء الصلاة صلاة الفريضة تستمر في صلاتها وتقضي السنة الراتبة بعد صلاة الفريضة أو في وقت الضحى. انتهت الأسئلة مع انتهاء وقت البرنامج، غدا إن شاء الله عندي الإجابة على أسئلة الواتساب وكذلك يوم السبت. ألتقيكم على خير بإذن الله يوم الأحد القادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.